الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والعرب في خرافات شتى وفي عقائد فاسدة لا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى، فنورت الشريعة عقولهم. الشريعة جاءت بالنور، الظلمة التي تنتجها الجاهليات. الناس عندما يعيشون في الجاهليات يقع لهم ظلمة في معرفة الحقائق، فيتخبطون كما يتخبط الذي يمشي في الظلمات. ولذلك أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات العقل والجهالات والضلالات إلى نور الحقائق والبينات والاستقامة وغيرها. وعندما يضعف المسلمون تتراكم تلك الخرافات على عقولهم. ولذلك نحن نريد أن نعود إلى النبع الصافي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ربى عليه النبي الكريم أصحابه الكرام وعلمهم الدين ونور عقولهم، فخرجوا بذلك النور يحملون تلك الشعلة حتى أضاءوا الدنيا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك النور الرباني ينور العقل وينور القلب ويجعل أمام الإنسان معارف وحقائق لم تكن له من قبل، ويأتي على الخرافات التي يعشش فيها الضلالات، تلك الجوانب المظلمة كالكوخ المظلم الذي تتركه فتأتي إليه القفافيش وتأتي إليه الحيات وتأتي إليه العقارب تسكنه. فإذا جاء الضوء وجاءت الحرية فإنها تطرد ذلك كله. ولذلك أيها الإخوة، نريد أن نحرر العقل المسلم، لكنه ينبغي أن ننتبه إلى أن بعض الناس يتكلمون بذلك ويريدون تحرير المسلم من الكتاب والسنة، فذلك باطل. فكلمة تحرير العقل كلمة بعضهم يتلاعب بها، يريد بتحرير العقل أن يخرج المسلم عن الكتاب والسنة، وأن يعتبر تلك ما ورد في الكتاب والسنة وما ورد عن سلفنا وعن أئمتنا أنها أمور تخص القرون الوسطى، وأنه الآن حتى يحرر عقله ينبغي أن يتبع أوروبا وأمريكا. نعوذ بالله من ذلك القول، لكننا نريد أن يتحرر عقل المسلم بالكتاب والسنة، بأن يتحرر من الخرافات التي لا يقرها كتاب ولا سنة. وقد تكلمنا في جمعة ماضية عن التشاؤم وإحاطته بعقول الناس، وبينا أن الشريعة جاءت بإزالة تلك الظلمات. واليوم نتكلم عن مسألة ربما تخبط فيها الناس، وهي ما يتعلق بالرؤى والأحلام. فبعض الناس ربما تعلق بذلك حتى لا يتحرك إلا بهذا، وحتى تتحكم في حياته، وحتى يتصرف على أساسها. فلا شك أن ذلك من الخرافات التي ينبغي أن يتحرر العقل المسلم منها. جاء في الشريعة كلام على ما يراه الإنسان في منامه، ولا شك أن غالب الناس إن لم يكن كلهم يتأثرون بما يرون في منامهم، لكن الشريعة ضبطت الأمور. ولذلك هذا مطلبنا، أن نعود إلى ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي التي أضاءت وبينت تبين الموقف السليم دون إفراط ولا تفريط، دون مبالغة، وإنما على اعتدال حقيقي ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هناك حقائق ينبغي أن يعتني بها المسلم حتى لا تنتشر بين الناس خرافات بحجة الرؤى والأحلام وغيرها، كما انتشرت بعض تلك الحكايات وربما علقت في المساجد. وقصة الحاج أحمد الذي يدعي أنه رأى وراءه وأنه خادم المسجد النبوي هي تدور بين المسلمين من مئات السنين، وهي خرافة من الخرافات الكبرى التي نتعجب من عقل المسلم كيف تعيش بينهم تلك الخرافات. وسرعان إذا وقع أمر يسارع بعض المخرفين إلى الكذب والادعاء. عندما حصل أن بعض أوروبا من النرويج وغيرهم والدنمارك عندما تكلموا بتلك الرسوم المسيئة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بادر بعضهم بكتابة منام بأنه رأى في المنام كذا وكذا، وأن ذلك الرجل الذي كتب تلك الصور أو رسم تلك الصور أنه سيحترق وأنه احترق وأنه قتل أو غير ذلك من الخرافات، وطلب توزيعها بين الناس. تفاجأ بمن يرسل إليك إلى محمولك بتلك الخرافات، بعضهم يعني يروج تلك الخرافات عن طريق المحمول، فتجد وأنت في بيتك تأتيك رسالة أنه من ذكر كذا كذا أو من فعل كذا كذا أو من قرأ سورة كذا أو أنه رأى في منامه أن من فعل كذا فإن الله سبحانه وتعالى سيفرج عن إخواننا في غزة، أو أن الله سبحانه وتعالى سيرزقه من الأموال كذا وكذا وغير ذلك. وغالب تلك الخرافات أيها الإخوة تتلبس أو تحاول أن تغري الناس، لأن كاتب تلك الخرافات أو كتبت تلك الخرافات يعلمون أن الناس يخافون على رزقهم ويحبون المال ويحبون السعة في المال ويحبون ألا يبتلوا بالمصائب وغيرها، فتجد غالب هؤلاء المخرفين حتى يؤكد ويسيطر على العقل المسلم يكتب بأنه من كتب ذلك 7 مرات أو 20 مرة أو فعل كذا فإنه سيأتيه من المكاسب كذا وكذا. وربما زاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعهد بهذا في المنام بأن من كتب تلك الورقة اللعينة بأنه سينال كذا وكذا، وربما زاد فيها بأنه سينال شفاعة النبي وأنه سيأتيه من الرزق كذا وكذا. ولا ينسى التهديد حتى يخيف المسلم وحتى يدخله إلى الخرافة قاهرا وقسرا وإكراها، فإنه يخيفه بأن من مزق تلك الورقة سيقع له تمزيق أو أنه سيبتلى بكذا أو أنه سيبتلى بالمصائب أو أنه سيبتلى بجائحة مالية أو أنه سيبتلى في أولاده، حتى يسيطر على العقل المسلم ويقع الإنسان في حالة من الرعب خوفا من ذلك الوعيد الذي لا أصل له. لكن المسلم قوي العقيدة يعلم أن ذلك ضلال وأن ذلك من الباطل وأن الدين قد تم وأنه لا يجوز للإنسان أن يضيف إلى الشريعة الشريفة شيئا من عنده أو من منامه، وأن الله سبحانه وتعالى خاطب نبينا صلى الله عليه وسلم وإمامنا ورسولنا بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تلك الآية الكريمة التي يمكن أن تشهرها سلاحا في وجه كل مبتدع وضال يريد أن يضيف أو أن يحرف في الشريعة الشريفة سواء بالأحلام أو بالمنامات أو بغيرها من وسائل الخرافات، مهما أتى ومهما توعد ومهما وعد فكلامه لا قيمة له وإنما هو من الباطل والأضاليل. وإن الكذب كما يقولون ليس عليه جمرك فليكذب ما شاء، لأنه وإنما سيحاسبه الله عز وجل. وإن من كذب وادعى شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه متوعد بالنار، متوعد بالنار. فالنبي سواء كذب عليه بأن ادعى عليه في اليقظة ونسب إليه حديثا لم يقله صلى الله عليه وسلم أو ادعى عليه في المنام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي ينتقي له فليختر مكانه في النار. فذلك وعيد شديد وتهديد أكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأي إنسان يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي كما يقول ليس ككذب على أحدكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تشريع سنة نبوية، كلامه معصوم، فالكذب علي وعليك ليس كالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الكذب على رسول الله أشد والوعيد فيه أشد، بسبب أن من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سواء في اليقظة أو الدعاء في المنام فإنه كأنه كذب على الله سبحانه وتعالى، كأنه يقول الناس إن هذا شرع الله، إن هذا شرع الله وينبغي عليكم أن تتعبدوا به لله، فقد كذب على الله عز وجل وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب على الشريعة وكذب على القرآن وكذب على السنة، وبالتالي هو مستحق لهذا الوعيد إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويبرئ ذمته ويبين ما كذب فيه للناس. لا تبرأ هذه الذمة إلا بأن يبين بأنه كذب على الله سبحانه وتعالى أو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي، ما الذي يروج تلك الأكاذيب؟ إن وجود كذابين شيء معتاد في كل زمان، وجود ضلال منحرفين لا يبالون بالنار مستهترين مستخفين بالشرع الحنيف، هذا يقع في كل زمان. لكن البلية والمصيبة أن عامة المسلمين يصدقون ذلك. لو أن المسلمين لا يروج بينهم ذلك، ما كتب من كتب ولا كذب من كذب، لكنه عندما يرى المسلمين يصدقون ويتبادلون تلك الأوراق ويكتبها أحدهم 7 مرات ويحاول أن يتقرب بهذا الباطل إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك أن ذلك يروج الكذب. ولذلك أيها الإخوة، نريد أن نرقى بعقولنا، الدين إنما جاء لتحرير عقولنا، فلا ينبغي أن يتخذ مطية لإيصالنا إلى الباطل ولإيصالنا إلى الخرافات، بل الدين جاء نور قلوبنا، نور عقولنا، نور أرواحنا، فتح أمامنا الحقائق، علمنا كيف لا نؤمن إلا بالحقائق. الحقيقة إما شيء ورد عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء مبني على تجارب ومبني على خبرة كما في عامة الصناعات والطب والهندسة وغيرها، فتلك لما كانت على حقائق معينة، من أين يعرف الناس أن الدواء الفلاني يعالج المرض الفلاني؟ من تجربة واختبار، وربما استمر الاختبار سنوات حتى يتأكد بأن ذلك الدواء إنما هو مجرب في تلك الحالة، فيصبح حينئذ حقيقة. لكنه لو جاء إنسان وادعى على الطب ما ادعى، وقال بأن العلاج الفلاني يعالج مرض كذا وأن العلاج العلاني يعالج مرض كذا، هل يصدقه الناس وهل يقبلون دعواه وهل يستعملون تلك الأدوية ويهلكون أنفسهم وأجسادهم بمجرد الدعاوى الكاذبة، أم أنه لا بد من تحقيق وأن هناك سبل علمية لا بد أن يسلكها؟ فكذلك الدعاوى العريضة على دين الله عز وجل من إنسان مخرف أو مبدل أو إنسان يدعي أنه رأى في منامه أو أن يكتب من إلهامه أو من دماغه أو تتنزل عليه الشياطين، لا يجوز أبدا أن نصدق ذلك إلا ببينة وبرهان من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مجالات المعرفة أيها الإخوة. إن الشريعة الشريفة عندما جاءت حددت مجالات المعرفة، كيف يصل إلى عقل المسلم الحقيقة أو المعلومة. كان الجاهليون بمجرد مصادفة معينة اعتبروها حقيقة وساروا عليها. وذلك فعل الجاهليين وفعل المنحرفين عندما يصادف أن يمر على يمينه طير فيكون يومه سعيدا فيعتقد ارتباطا بين السعادة وبين مرور ذلك الطائر، وإذا مر عن يساره تشاءم، وإن صادف أن يومه لم يكن سعيدا ادعى أن السبب في ذلك ذلك الطائر الذي يمر على يساره. وكذلك ربطوا بين النجوم بأن النجم الفلاني عندما يكون في برج كذا أو أن البرج الفلاني وغير ذلك من الأضاليل والانحرافات التي ملأت العالم الإسلامي، فتجد الصحف وغيرها تتاجر بهذا لأنه لا ضابط ولا رابط معهم، إنهم يتلاعبون بدين الله عز وجل. فأصبح الأمر فوضى، أصبح الأمر فوضى، يتلاعب من شاء في دين الله عز وجل. ولذلك لا نملك إلا أن نبث الوعي في المسلمين، هذه نرى هي الوسيلة الصحيحة للرد على ذلك الانحراف وتلك الكميات الهائلة من الأضاليل والانحرافات، أن نبين للمسلم، أن نعيده إلى الكتاب والسنة، إلى إشراقة الكتاب والسنة. ولذلك لما كان الصحابة تعلموا على يدي معلم البشرية ومحرر العقول صلى الله عليه وسلم، فلما تعلموا على يديه كان النور يسطع في قلوبهم، استطاعوا أن يفتحوا البلدان والقلوب وأن يعبدوها لله سبحانه وتعالى. ولما أظلمت قلوب من جاء من بعد من المتأخرين وفسدت العقائد واضطربت الأمور وانتشرت البدع وأصبح قلب المسلم مظلما وعادوا إلى الجاهلية الأولى، فوقع بنا ما نراه الآن، فلم نعد في فتح البلدان ولا في الانتصارات ولا في فتح القلوب، أصبحنا حتى لا نستطيع أن نحمي أنفسنا ولا إخواننا، وأصبحنا نغزى في عقر ديارنا دارا بعد دار، فتارة العراق وتارة أفغانستان وتارة الصومال وتارة الشيشان، وها هي فلسطين وغزة وهكذا. وما ذلك إلا نتيجة تلك الخرافات التي عششت في العقول المسلمة وفي القلوب المؤمنة فأضعفتها وجعلتها خاوية على عروشها فسهلت، فلما هزمنا في قلوبنا وفي أرواحنا وأظلمت الدنيا علينا لم يعد صعبا على عدونا أن يهاجمنا وأن ينتصر علينا وأن يقتطع بلادنا قطعة بعد قطعة وأن يمزق إخواننا وأن يفعل بهم ما يفعل، ونحن جلوس في أماكننا كالموتى لا نحرك ساكنا ولا نستطيع الدفاع عن شيء. أعتقد أن المسألة متصلة أيها الإخوان، ينبغي أن نفهم أن القلب متصل، أن القلب متصل بالعمل، وأن قوة القلب والنور والفتاح الذي يراه الإنسان في قلبه يعطيه من الشجاعة ومن القوة ومن حب الآخرة ومن محبة الشهادة ما يجعله قويا أمام عدوه فلا يقترب منه عدوه. لكن الظلمة وعدم الإنارة في القلب والروح يجعل الإنسان منكمشا على نفسه، مصدقا بالخرافات والأضاليل، منحرفا عن الكتاب والسنة، سهل الغزو، سهل أن يقضي عليه عدوه، وهذا الذي وقع الأمة. ولذلك نحن ندعو الأمة إلى العودة إلى كتاب الله وما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والتخلي عن جميع الخرافات التي يدعيها الناس حتى يتقوى القلب وتنير الروح، ونعود إلى ما كنا عليه من قوة القلب والجنان والدفاع عن أعراضنا وأموالنا وأراضينا وعن أنفسنا وعن إخواننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك نحن عندما نتكلم عن الأحلام وغيرها نحن لا نريد نفيها تماما، وإنما نريد أن نبين الموقف المعتدل الذي ورد في الشريعة الشريفة. ولذلك ينبغي أن نبين بعض القواعد التي ينبغي أن يتعامل بها المسلم مع أي شيء كان. نريد أن يكون هناك قواعد. إن قلوبنا تتألم عندما نرى تلك الأوراق وتلك الضلالات توزع بين المسلمين وتبقى سنوات طويلة. تلك الورقة التي أشرت إليها المنسوبة إلى شخص مزعوم يسمى الحاج أحمد، وأنه خادم الحرم، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأنه قال أخبر الأمة كذا وكذا. تلك الورقة توزع من مئات السنين. قد وجدنا علماء يتكلمون بأنها من عام 700. وجدت في بعض الكتب عالما من علماء القرن الحادي عشر يقول بأنه اطلع على تلك الورقة النتنة في أحد الكتب في عام 700. فعندما تتصور العقل المسلم تدور تلك الورقة المنتنة، ورقة الكذب والبهتان، تدور بين المسلمين 700 سنة، تتعجب كيف أصبح المسلمون. أين عقولهم؟ إن لم يكن هناك دين فأين العقل؟ إن لم يكن هناك دين يرد ذلك بقوله اليوم أكملت لكم دينكم، وغيرها من النصوص من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. إن لم يكن هناك دين عند بعض المسلمين فأين عقولهم؟ فأين فهمهم حتى يخدعوا بمثل ذلك؟ تفاجأ بإنسان ربما مهندس وربما دكتور وربما درس كذا وكذا، يأتي يسألك هل يطبع تلك الورقة، هل يوزعها، فتتألم أن تلك العقول التي تعلمت في العلوم المادية لم تتعلم العقيدة الصحيحة، ولم تتعلم الثوابت من كتاب الله ومن سنة النبي التي تنفي بها تلك الأضاليل، فضعفت تلك العقول. والعجيب أن الدين الذي جاء نورا وبرهانا وجاء لينير عقول الناس وأرواحهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فشبه ما كان فيه الكفار من الشرك ومن الضلالات ومن الانحرافات فجعله ظلمة. كأن أرى تلك الصورة التي أراد ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أن يصورها، أرى الكفار وهم في ظلمات الجهل والشرك يتخبطون فيما بينهم وبين بعضهم، يأكل بعضهم بعضا، يهلك بعضهم بعضا، يسفكون دماءهم، ينحرفون، يتعبدون بغير العبادة الصحيحة، يدعون على الله سبحانه وتعالى الدعاوى المختلفة. وأرى النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمصباح منير أضاء لهم، نقلهم من تلك الظلمة ومن ذلك التخبط ومن ذلك الضلال، نقلهم إلى فسحة من المكان وفي فسحة من الزمن وفي ضوء، فأصبحت تلك العقول مشرقة منيرة تفكر تفكيرا صحيحا. ولذلك أيها الإخوة لم يتقدموا في دينهم فقط، وإنما تقدموا في دنياهم، لأن الدين عندما يحرر العقول من الظلمات فإنها تنطلق من عقالها وتبدع وتنتج وتأتي بخير للناس جميعا. ولذلك الدولة المسلمة بعدها انطلقت انطلاقة كبرى وأصبحت أكبر الدول في العالم، واستطاعت أن تحكم الممالك المختلفة متقدمة في دينها معتزة بعقيدتها، ومع ذلك كانوا متقدمين في الطب والهندسة والفلك والبصريات وغيرها والكيمياء وغيرها. شاهد بذلك العدو قبل الصديق، كتب في ذلك مؤلفات عن الاختراعات وغيرها مما وقع للمسلمين في تلك العصور التي كانت أوروبا واقعة في الظلمات، واقعة في تسمى عصور الظلمة أو في العصور الوسطى عصور التكلف. هي بالنسبة لهم كانت عصور التكلف، لكن بالنسبة للمسلمين كانوا متقدمين، لديهم المستشفيات وتقدم عندهم الطب، حتى درست بعض الكتب الطبية للمسلمين في كتب في أوروبا وفي جامعات أوروبا، وبنوا نهضتهم على نهضة المسلمين، النهضة المتأخرة التي نهضها الأوروبيون في العصر الحديث إنما كانت ناتجة عند المنصفين من نهضة المسلمين. عندما التقوا بالمسلمين في الحروب الصليبية صدموا بما كانوا عليه من الجهل وما كان عليه المسلمون من المعرفة. وكذلك عندما اصطدموا بالمسلمين في الأندلس وجدوا التقدم والنهضة وغيرها. ولذلك كتاب القانون لابن سينا وكتاب الرازي وغيرها من الكتب كانت تدرس في جامعات أوروبا، وكتب في ذلك بعض المستشرقين ومنها المستشرقة الألمانية زيجريد هونكا، كتبت شمس العرب تسطع على الغرب، وهي حقيقة شمس المسلمين وليست شمس العرب، إنها شمس الإسلام وليست شمس العرب، لأن العرب عندما يتركون الإسلام يصبحون في الظلمة. وإلا الذين جاء عليهم النبي في الجاهلية كانوا عربا، أولئك الجهال أصحاب الجاهلية كانوا عربا، لكنهم ما الذي غيرهم؟ لم يتغير جنسهم، وإنما هم عرب قبل الإسلام وبعد الإسلام. الذي تغير هو الإسلام، الذي جاءهم هو الإسلام، دخل قلوبهم أنار بصائرهم. ولذلك كان ينبغي أن تقول شمس الإسلام تسطع على الغرب، لأنه ليس الفضل للعرب وإنما الفضل لله الذي جاء بالإسلام الذي أنار القلوب. وفي مقدمتهم العرب الذين قادوا النهضة وقادوا الفتوحات، لأنه نزل القرآن على النبي العربي محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك نحن نقول للمسلمين ينبغي أن نتهيأ لتحمل تلك الشعلة، ولن نتحمل ذلك إلا بعقل مستنير وفكر وقاد ورجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض تنبيهات ولعلنا نستكملها إن شاء الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح قلوبنا وصدورنا للحق. اللهم إنا نسألك أن تهدينا إلى الحق، اللهم خذ بأيدينا إلى الحق يا رب العالمين. اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه، اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك أن توفقنا، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا وأولادنا، وأصلحنا يا رب العالمين صلاحا لا فساد بعده أبدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدة، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدة. اللهم نور قلوبنا وعقولنا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال أمتنا يا رب العالمين، اللهم هيئ لها أمر رشد، اللهم هيئ لها أمر رشد. اللهم أعد أمتنا إلى الدين الحنيف عودا سليما يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تعين إخواننا في فلسطين يا رب العالمين، اللهم أعنهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم رد عنهم المؤامرات يا رب العالمين، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم آتي جرحاهم يا رب العالمين، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين، اللهم أغنهم، اللهم أكفهم يا رب العالمين، اللهم وفقهم يا رب العالمين، اللهم قوهم، اللهم ثبتهم، اللهم وسع أرزاقهم يا رب العالمين، اللهم عطف قلوب العالمين نحوهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بعصبة يهود يا قيوم السماوات والأرض، اللهم ردهم خاسئين، اللهم اهزمهم هزيمة منكرة، اللهم ردهم خائبين خاسرين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في الصومال، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم رد عنهم المكايد والمؤامرات بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في الشيشان وفي أفغانستان وفي جميع البلدان بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين، اللهم رد عنه المكايد، اللهم رد عنه الكائدين، اللهم رد عنه الكائدين يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلحنا جميعا يا رب العالمين، صلاحا لا فساد بعده. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنبيه أخير، معنا بعض إخواننا من جمعية الأنصار أو مركز الأنصار يقومون بأعمال خيرية من إطعام الفقراء والمساكين، فتعاونوا معهم إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، وجزاكم الله خيرا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.